ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شبا،
والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المقام أن يجمعنا بجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخل بغير حساب ولا عذاب، وراض عنا مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام والأحباب، أخلاقنا سلسلة كريمة طيبة مباركة، نحاول فيها أن نأخذ بأيدي بعضنا لنعود إلى أخلاقنا الأولى التي بها مكنا، وبها أعزنا ربنا، وبها رفع الله جل وعلا قدر هذه الأمة. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نريد أيها الكرام الأحباب أن نعود إلى أخلاق محمد الأولى، أن نعود إلى أخلاق الإسلام الأولى، فهذه أو تلك الأخلاق هي التي سيمكن الله جل وعلا بها للمسلمين. ولا أقول إن الأمانة خلق غربي، وإن الصدق خلق تعلمناه من المشرق، أبدا، بل هذه أخلاقنا لابد أن نعود إليها لنقول فعلا قبل القول هذه بضاعتنا ردت إلينا. نعود إلى أخلاقنا التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة من بعدهم، التي بها، أي بهذه الأخلاق، انتشر الإسلام في ربوع الدنيا، في ربوع الدنيا. وأنا أحاول بين الفينة والفينة أن أذكر بذلك، لأن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد تحرك بالدعوة القولية وقل الحق من ربكم، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله لنشر الدين عند من منعه أن يدعو إلى الله جل وعلا، فانتشر الإسلام بفضل الله جل وعلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم كم واحد عن طريق الدعوة القولية؟ أسلم كم واحد؟ أضعاف أضعاف هؤلاء أسلموا بأخلاق التجار وبأخلاق المسلمين التي كانت عملية على أرض الواقع. فإسلامنا يدخل في كل شيء، تلك هي أخلاق الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يزيننا بحسن الخلق، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا ويقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدي الأمة إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين، واصرف عنا وعن الأمة سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وهذا أيها الكرام في سلسلة أخلاقنا، هذا هو لقاؤنا 28 ومع خلق إسلامي أصيل، ألا وهو خلق الاقتصاد. مش كلية اقتصاد، ولا أول ما أقول كلمة اقتصاد يتبادر إلى ذهنك بقى إن فلوس وهنكسب، لا، الاقتصاد عموما خلق إسلامي أصيل. الاقتصاد الذي عده عدد من العلماء السابقين من كمال الدين، من كمال الإسلام، كما قال محمد بن الحنفية: الكمال في ثلاثة، الكمال في ثلاثة: في العفة في الدين، والصبر على النوائب، والاقتصاد في المعيشة. عد هذا الاقتصاد كخلق إسلامي من كمال الإسلام. لا لا، اسمع الجاية دي بقى كمان: الاقتصاد من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتصف بالاقتصاد كخلق إسلامي، من اتصف بهذا الاقتصاد كخلق إسلامي فقد استحوذ جزءا من النبوة، فقد أكرمه الله جل وعلا بجزء من النبوة. مش أنا اللي بقول، ده النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني من حديث عبد الله بن سرجس وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة، اللي هو التمهل يعني، التؤدة، إن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد، والاقتصاد، الاقتصاد اللي هو التوسط في الأمور، يعني الاقتصاد مرتبة بين التبذير والبخل، هو ده الاقتصاد اللي في النص اللي هو التوسط. التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، جزء من 24 جزءا من النبوة. أنت الآن تسير في طريق الأنبياء أيها المقتصد، يا من لا تغالي في أي أمر ولا تقتر فيه، بين التهويل والتهوين، هو ده الاقتصاد، بين التهويل والتهوين، هذا هو الاقتصاد في كل شيء. أنا لسه أقول لك إن الاقتصاد يدخل في كل الدين، خلق إسلامي في كل الإسلام، بل في كل الحياة، في كل الحياة، حتى في كلامك، حتى في، يعني مش في الفلوس ولا في الإنفاق، لا، ده حتى في الطعام والشراب، حتى في علاقتك مع الناس. الاقتصاد خلق إسلامي أصيل، وهو الحل لكثير من مشاكل الناس، الحل لكثير من مشاكل الناس، الخلق الإسلامي الذي قال الله جل وعلا عنه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هو ده الاقتصاد. مش الاقتصاد إن أنا أبعزق فلوسي ولا إني أمسك في الفلوس أوي، لا، الاقتصاد هو المرتبة الوسطية، وهي مزية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخلق ده من مميزات أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية والاعتدال، الاقتصاد بين طرفي أي أمر، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فلو اقتصدت بين أي أمرين، هو ده الدين، هي دي النبوة، هو ده طريق الأنبياء، هو ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده سبيل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. الاقتصاد، التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. الاقتصاد يدخل في كل الدين، الاقتصاد في المال، ده طبعا اللي بيتبادر الأذهان إليه على طول، الاقتصاد في المال مش معناها إنك ما تصرفش، ولا معناها إنك تقتر على نفسك، لا، الوسطية. مش معناها إن كل ما تشتهي حاجة تجيبها، ولا معناها إن كل ما تشتهي حاجة تمنع نفسك منها، لا، الاقتصاد هو التوسط في ذلك. الاقتصاد إنك مش كل ما تعوز تاكل تاكل، ولا إنك تمنع نفسك من كل الأكل. انتوا عارفين أحسن ريجيم، يعني بتدور على الريجيم والبنات الآن، أي دكتور بيتكلم عن الريجيم وعن نقصان الوزن تلاقي على طول يشتهر على طول، وكل النساء تروح له والرجال كمان. الاقتصاد في الطعام هو أحسن ريجيم، بيسموه الآن ريجيم اللقيمات. ريجيم اللقيمات جبناه منين ده؟ يقول لك خد اللي انت عاوزه، كل اللي انت عاوزه، اي اكل، فواكه، خضروات، حتى لو سكريات، حتى لو دهون، حتى لو نشويات، ولكن اقتصد، لا تملأ نفسك منه ولا تقلل منه، لان جسمك محتاج كل ده، فانت محتاج له، وبرضه ما تبعدش نفسك عنه كله عشان جسمك محتاج له، ولا تقبل عليه كلية عشان ما يتخزنش وتسمن وتدخن. مش هو ده الرجيم اللقيمات اللي بيسموه؟ هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا، وده كلام طبيب العرب، بيسموه كده طبيب العرب، الحارث ابن كلدة بيسموه طبيب العرب، يقول: المعدة بيت الداء. ده مش حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام طبيب العرب المشهور اللي من أيام قبل حتى الإسلام كان يقول: المعدة بيت الداء. المعدة دي محتاجة حاجة معينة، وما ينفعش برضو تمنعها عنها ولا تزودها عليها، هو ده بقى الاقتصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمنا الاقتصاد، كما روى الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث المقداد بن معد كرب: يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في الطعام والشراب. وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنه. يعني أنت المطلوب ما تحطش في حاجة، لا، ما تملهوش، وفي نفس الوقت ما تقفلوش، ما تخلوش يقفل على نفسه، ولا إنه يتقفل من كتر الأكل والشراب، لا. ما ملأ بن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب بن آدم لقيمات. مش ده الرجيم اللي بيدور عليه؟ رجيم اللقيمات، خش اكتب على النت كده رجيم اللقيمات هتشوف، هقول لك كل حاجة بس ما تزودش. بحسب بن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، خلاص بقى هياكل، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. لنفسه؟ هو النفس يخش جوه المعدة؟ لا، مش يخش. أمال إيه وثلث لنفسه؟ ده إعجاز علمي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده كلام طبي أنا عارف معناه. حضرتك المعدة بتاعتك في الحتة دي هنا كده جنب الشمال، المعدة دي حجمها 1500 سنتي. المطلوب من حضرتك ايه؟ تاكل 500 سنتي، يعني بحجم نص كيلو، كل اللي يدخل في بطنك سلطة، لحمة، رز، خبز، مطلوب منك ما يدخلش اي اكل في بطنك الا 500 سنتي، يعني قد قبضة ايد كده. والشراب زيه، عشان نبقى ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه. سبحان الله، المعدة عاملة كده. الجزء اللي طالع ده، سبحان الله، الجزء اللي طالع ده المفطور مفترض، ولو أكلت وشربت هينزل تحت والمفروض ده يبقى فاضي. سيب الجزء اللي فاضي دون اللي هو 500 سنتي، سيبه فاضي للهواء. طب هيدخل هواء؟ لا مش هيدخل، بس عشان تعرف تاخد هواء، انت تعرف تاخد نفس. سبحان الله، الرئة دي، الرئة هنا الشمال، لابد وانت بتاخد نفس تتمدد، فلابد ان يكون في جزء تحت تعرف تلاقي فيه مكان تتمدد فيه عشان يدخل الهواء. عارف الهواء اللي بيدخل وبيخرج مع النفس العادي لأي إنسان قد إيه؟ 500 سنتي. سبحان الله، هو النفس اللي بيدخل لك 500 سنتي، وهو تلت المعدة اللي أنت مطلوب منك إنك تقتصد وتسيبه فاضي هوا فيه، لا مش هوا، تسيبه فاضي عشان الهوا يضغط عليه، هو برضه 500 سنتي. سبحان الله، ده إعجاز علمي والله، اسألوا الأطباء. هو نفس الجزء، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وثلث لنفسه، فعلا النفس بتاعك انت محتاج توفر في المعدة 500 سنتي عشان نفس بتاع الرئة ينزل يضغط عليها وياخد هذا الجزء، تعرف تاخد نفسك. عشان كده يقول لك انا قاعد ياكل لغاية ما مش عارف ياخد نفسه. للأسف المعدة اللي المفروض حجمها يبقى قد كده بالظبط، لتر ونص، في ناس فقدت هذا الخلق الإسلامي الرفيع الاقتصاد وملت المعدة بجد والله، لغاية المعدة قعدت تتمدد تتمدد تتمدد، لغاية لما في معدة بعض الناس بتيجي من وراء ظهره. أي والله، المعدة بتيجي من وراء ظهره كده. ولو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. ده أنت الآن لما أنت فقدت هذا الخلق الاقتصاد وقعدت تاكل لما مريت بطنك، أنت الآن صرت علامة من علامات الساعة، صرت شرطا من أشراط الساعة. النبي اللي قال ذلك عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة أو أشراط الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويظهر فيهم السمن، علامة من علامات الساعة إن الناس تدخن بأسلوب بسيط تدخن. فالاقتصاد يا أخي، بدل ما تروح تدور على دكتور بطنة وتعاني من الحموضة وتتعب عشان المرارة عاوزة تتشال، وتقلق عشان الكبد أجهد عشان كثرة الدهون اللي بتاكلها، ويجي لك إغماء عشان الكبد تعب من كتر اللحوم اللي انت بتاكلها، وتدور على علاج للنقرس ولا تدور على علاج للأملاق، كل ده في كلمة واحدة بس: الاقتصاد. خلاص، لو طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه، هذا هو الاقتصاد المطلوب، دون مغالاة، دون إقبال على الطعام بشراء، أو دون تقطير على نفسك بالبعد عن الطعام كلية أبدا. فالاقتصاد هو التوسط في ذلك، وهو هدي النبي، بل هو سمة من سمة النبوة وجميع الأنبياء والمرسلين. الاقتصاد في الطعام هو ده الرجيم الصحي، لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عارف لما تقتصد في الطعام هيحصل لك اقتصاد في كل حاجة، هتوفر العلاج والذهاب لدكاترة البطن، هتوفر ان الجلطات اللي بتحصل نتيجة السمنة ونتيجة التعب. احنا واحنا بندرس في الطب، فاكر انا اول محاضره، والله انا لا انسى اول محاضره حضرتها، كان عميد كليه طب المنصوره الدكتور محمد رفعت النحاس، كان بيدرس لنا ماده اسمها الفسيولوجي. وقعد اول محاضره حضرتها في كليه طب المنصوره، كانت محاضره عامه، قعد ساعتين يتكلم هو عميد الكليه، كل شويه يجيب امراض ويقول لك من اسمها البريديسبوزنج فاكتور، من العوامل المؤدية والمسببة والدافعة للمرض ده، واحد اوبيزيتي السمنة، يخش على مرض تاني ويتكلم العوامل المساعدة له السمنة، يدخل على مرض تاني قاعد يتكلم عن عشرات الامراض وكل الاسباب المؤدية لها السمنة. والله يا اخوانا لا انسى بقى الكلمة، بعد ما خلص المحاضرة قال لي: بصوا يا جماعة، انتوا لسه اول مرة تشوفوا في الطب، اقول لكم احسن نصيحة انصحها لكم وانتوا لسه في شباب وفي بداية حياتكم: خليك رفيع، ما تتخنش، اوعى تتخن، خليك رفيع، طول ما انت بتقتصد في الطعام بعد عنك الداء. المعدة بيت الداء. انت مطالب ان تقتصد الاقتصاد في المال، في الانفاق، في الانفاق. فإضاعة المال حرام، والتقتير على نفسك في المال حرام، والاقتصاد بين هذا وذاك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هل تعلم، أنا عارف أن أبا بكر الصديق أنفق ماله كله، هل تعلم أن جمعا كبيرا من العلماء رأوا الكراهة أن تنفق مالك كله؟ لأن غالب الناس، طبعا أبو بكر وعمر دول استثناءات لأنه قلوبهم متعلقة بالآخرة مش زي أكثر الناس، لكن كره أكثر علماء أن تنفق مالك كله، لأن غالبا هترجع تندم تقول يا ريتني، طب أنا مش لاقي أنفق على نفسي هو، مش لاقي أعالج نفسي، مش لاقي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. البخل الشح داء خسارة، لأن الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى الذي يقع في الشح هلاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشح أهلك من كان قبلكم، ده هلاك. وبرضو التبذير، التبذير ده ربك بيقول، النفس بس تنتبه إلى دي، ربك بيقول إن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفور. يعني ده كفر نعمة ربنا، ده أخوة، ده مصالحة مع الشيطان التبذير ده. قال الله جل وعلا وأن المسرفين هم أصحاب النار، ده كلام ربنا في القرآن يا أخوانا، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ربنا لا يحب المسرف، ربنا بيكرهه. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. فأنت مطالب بعدم الإسراف وعدم التقتير في المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا، في بداية إن الله رضي لكم ثلاثا وإن الله كره لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ربنا كره إنك تضيع فلوسك، إنك تنفق فلوسك بحيث تضيعها وترجع تندم مرة تانية، إن الله كره ذلك. قال تعالى في صفات عباد الرحمن الذين وسمهم الله جل وعلا بصفات عظيمة وختمت بثوابهم وجزائهم بقول الله جل وعلا في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي الأخير قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال القرطبي الغرفة أعلى درجات الجنة. صفات دول إيه؟ قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كلمتين دول يساووا الاقتصاد. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هي دي، هو دي قواما، يعني اقتصد في الإنفاق، لم يسرف ولم يقتر على نفسه. قال عبد الله بن عمر من أنفق درهما في غير حق فهو السرف، ومن أنفق 100,000 في حق فليس بسرف. يعني لما تيجي تقول لي يعني إيه الاقتصاد في الإنفاق، يعني أنفق في الشهر مثلا كام، 10,000 ولا 20,000 ولا 50,000 ولا 3,000، لا ملهاش اعتبار، دي بتختلف من الناس. المهم أن تنفق في حق، أن تنفق في حق، لأنك لو أنفقت ولو جنيه واحد في غير حق فهو السرف، هو ده السرف، هو ده الحرام، هو ده الحرام. من أنفق 100,000 في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما واحدا في غير حق فهو السرف. فأنت مطالب، خلي بالك أنت مطالب أن تقتصد، لأن هذا المال ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة. خلي بالك الاقتصاد في المال، المال ده نعمة من ربنا عليك، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. يعني لو انفقت المال في حج، في عمرة، في صدقات، في بناء مساجد، لو انفقت المال في ثياب دون إسراف، في أكل دون إسراف، في شرب دون إسراف، لو أنفقته على عيالك دون إسراف، لو أنفقته في سيارة دون إسراف، لو أنفقته في شراء محمول دون إسراف، شوف أنا بعد أقوله أو تقتير، هو ده الاقتصاد، هو ده المطلوب. لأنك ستقف يوم القيامة ولن تستطيع أن تتحرك من السؤال بين يدي الله، مش هتعرف تتحرك من أمام الله جل وعلا هو يسألك عن مالك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هتسأل عن دول، ربنا يقول لك المال، سيقول الله لك المال ده جبت منين وأنفقت فين. مش هتتحرك من قدام ربك إلا لو سئلت عن هذا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن هذا المال، ستسأل عن كل لقمة أدخلتها بطنك. وأكون فاكر إن أنا بقول لك الاقتصاد ما تأكلش كتير وما تشربش كتير وما تنفقش كتير من باب إنه مستحب، ده واجب عليك، وإلا والعياذ بالله مخالفة ذلك حرام. الإسراف المسرفين هم أصحاب النار، والشح الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا: اللهم قنا شح أنفسنا، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معنى الاقتصاد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا. مش معنى الاقتصاد أنك ما تاكلش ولا أنك ما تلبس ولا أنك ما تطلعش أي فلوس، لا لا، كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. يعني لا تسرف فتختال على الناس، وكذلك ولا تقتر على نفسك. قال تعالى: وقد جمع ربنا الطب في جزء من آية. جمع ربنا سبحانه وتعالى الطب في جزء من آية، كما قال كثير من المصنفين في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أنت مطالب بالاقتصاد. الاقتصاد عارف يعني إيه؟ إن مش كل حاجة تيجي في دماغك تعوزها. علم نفسك وعلم زوجتك وعلم أبنائك هذا الدرس. حين ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأته فاشتهت شيئا فاشترته، فعلمها هذا الدرس. قال لها عمر: أكل ما اشتهيتم اشتريتم؟ تعدي كده يعجبك محمول أجيبه، طب ما اللي في إيدك شغال. تعدي تعجبك عربية أجيبها، يعدي يعجبك بنطلون أجيبه، يعدي يعجبك تيشيرت تشتريه، يعدي تعجبك ساعة تجيبها. هو كل حاجة تيجي في دماغك، كل حاجة تستهويك، كل حاجة عينك تتبسط بيها تجيبها؟ لا، ده مش ده المبدأ. الاقتصاد غير ذلك. أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني بتعبرنا على قد لحافك مد رجلك. ليه انت تركب عربية بخمسمائة ألف جنيه وانت إمكانياتك تركب عربية بخمسين ألف جنيه؟ ليه تجيب القسط؟ ومع ان القسط على رأي الجمهور بضوابط الشرعية حلال، لكن انت ليه أصلا؟ ليه تتشبع بما لم تعطى تركب عربية أعلى من ثوبك؟ ليه؟ هو حضرتك لو جبت رحت تشتري ثوب النهاردة، أنا بلبس مقاس 56 مثلا أو مقاس 58، رحت عجبني ثوب حلو جدا رائع بس مقاسه 62، ألبسه شكله حلو عليا؟ لا، مهرهر عليا واسع، ومع انه قماشته نظيفه وشكله جميل برضه وحش عليا، لان ده مش توبي. وبرضه عجبني توب حلو قوي بس ضيق ومش عارف اقفل الزراير والكم قصير، مع ان شكله جميل بس انا لو لبسته حلو عليا لا وحش عليا. هو ده بقى الاقتصاد، لا تلبس اوسع من توبك ولا اضيق من توبك، البس على قدك. هو ده الاقتصاد، هو ده الاقتصاد. عشان كده مش بقولك انك تنفق في الشهر 5000 ولا 10000 ولا 20000 ولا 100000 ولا انك تركب عربية بنص مليون ولا ربع مليون ولا 2 مليون، لا. الاقتصاد الا تغالي فتسرف فيما اتاك والا تقتر فيما اتاك. الاقتصاد وسط بين هذا وذاك. نحن مطالبون بالاقتصاد. وللاسف لما تشوف واحد جه يتزوج، في الزواج انت حضرتك لما جيت تتزوج قاعد تدين نفسك ليه؟ استلفت من فلان عشان تجيب اوضه اطفال. هو انت حضرتك عندك اطفال؟ انت متجوز؟ عندك متجوز بالعيال يعني؟ لسه ما جالكش اطفال وانت ضامن اصلا يجيلك اطفال؟ اما يجي اطفال هيجي الرزق معاهم، يبقى هات اوضه وهات سرير وهات دولاب وهات اللي انت عاوزه. انما سيوسع الله عليك وسياتي الولد المولود برزقه. انما ليه تجيب اوضه اطفال قبل ما تتجوز؟ ليه تجيب النيش يا اختي؟ لازمته النيش؟ ابو الهول في البيت، والله ابو الهول في البيت. انا ليا واحد جاري رحت ازوره فبقول له النيش ده استفدت بيه؟ قال لي والله 9 سنوات انا ما فتحته. قال لي الزوجه في ليله الجواز جابت المسند توقف الاطباق، الطبق هيجي له انزلاق غضروفي من كتر السند على البتاع وما بتستخدمش. بقول لي والله في ليله الزواج، ليله الزواج والله قوم تعمل كوبايه شاي بعد ما اتعشينا وكلنا واتبسطنا، قلت قوم اعمل كوبايه شاي. دخلت المطبخ وعملت كوبايه الشاي ورحت اجيب كوبايه من النيش اللي انا ماضي عليه، اللي انا ماضي عليه. لسه بفتح النيش عشان احط فيه الشاي قامت منطوره من على السرير، في ايه بتعمل ايه؟ قال لها بعمل شاي. طب وفتحت النيش ليه؟ بجيب كوبايه. قلت لها خلاص اقعد انت انا اعمل لك. عملته خلاص؟ لا والله لا تقعد. راحت واخده الكوبايه عينها في النيش وقافله الباب وراحه جايبه من المطبخ كوبايه تانية حطت فيها شاي. قال لها طب ايه الفرق؟ طب ما انا جبت. قلت لها بس اشرب. لا ما انا الشارب، عرفيني ليه؟ ليه جبت الكوبايه دي؟ ما هي دي زي دي. طب بس اشرب بنها وشرب. ما والله ما انا شارب الا ما تعرفيني الاول. ليه الزهر مش فايته؟ جابت له الكوبايه من المطبخ وراحت جابت له الكوبايه من النيش وقلبت الاثنين. بيقول لي لقيت الكوبايه اللي انا بشرب فيها مكتوب عليها ميد ان شاينا، والكوبايه اللي انا ماضي عليها في النيش مكتوب عليها ميد ان جابان، بتشربني من الصيني وسايبالي الياباني اللي انا دافع ثمنه او اللي انا ماضي عليه. طب حضرتك ما بتستفادش من ده. انا بزور واحد مره لقيته عنده كاسات مكتوب عليها الله لفظ الجلاله، قلت له يا اخي لا يجوز هذا، هذا من امتهان. قال لي امال لك انا بشرب فيها؟ هي موجوده بقى لها 20 سنه ما شربتش فيها. طب ليه؟ لماذا تشتريها بمال؟ هو ده الاسراف. والاقتصاد الا تشتري ما لا تنتفع به. الاقتصاد ان تاخذ ما ينفعك في الدنيا او في الاخره. اما ما لا ينفعك في الدنيا ولا ينفعك في الاخره هذا خلاف الاقتصاد، هذا خلاف الاقتصاد. حضرتك جايب سفره ليه؟ ما انت طول عمرك بتاكل على الارض وبتاكل على طبليه ولا بتاكل على فرشه على الارض. اما تبقى تكبر سنك بقى ومش قادر تقعد الا على الكرسي ابقى اشتري سفره، بدل ما العيال تجري في الصاله الواسعه وتتبسط. الولد يجري، انا كان عندي في المستشفى كده وانا شغال في الطوارئ كل شويه يجي لي عيل مخبوط في دماغه هنا واديله 3-4 غرز. ليه يا عم الحاج؟ ايه اللي حصل؟ بيجري خبط في السفره، خبط في النيش. ما تشيلهم وخلي العيال تلعب في الصاله براحتها. ويبقى اقتصدت، ويبقى اقتصدت. بدل ما تجيب في زواجك فرق على الحرام وفر الكلام ده واطلع انت وهي اعمل عمره اعمل حج. اقتصد، هذا هو الاقتصاد، هذا هو المطلوب. المطلوب الا تضع مالك الا فيما ينفعك. والله العظيم كثير من الدولاب اللي عندك في البيت، الدولاب اللي عندك في البيت كثير منه لا تستفيد منه. طب ركنه ليه؟ اشتريته اصلا ليه؟ هذا هو خلاف الاقتصاد. ده غير بقى الحرام. انا ما اتكلمش بقى على اللي بيشرب سجاير ولا بيعمل غلط ولا بيروح مصايف في الحرام، ده حرام اصلا حتى لو معاك فلوس. انما انت مطالب بالاقتصاد حتى في الكلام، حتى في الكلام. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقتصد حتى في موعظة الناس. الاقتصاد في الدعوة، في الدعوة إلى الله. كان عبد الله بن مسعود وقد بوب البخاري بابا بوب عفوا بوب النووي بابا في رياض الصالحين اسمه باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب الوعظ والاقتصاد فيه. انت مطالب حتى في حتى لو في محاضره ما تروحش ترزع الناس في الخطبه ساعه ونص حتى يملوك، او كل يوم تقعد تدي لهم محاضره لغايه لما يزهقوا منك. كانوا يقولون لابن مسعود كما في الصحيحين، كما في الصحيحين كان يذكرهم كل خميس، سيدنا عبد الله بن مسعود بيدي لهم محاضره كل خميس. فقالوا له والله لوددنا ان ذكرتنا كل يوم. فقال ابن مسعود أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، إنك تمل تزهقوا مني، أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. يعني حتى النبي بيقتصد في دعوة هؤلاء الاقتصاد، حتى ما يعودش يكلمهم على طول، لا يزهقوا، يزهقوا من النبي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك الاقتصاد، إنك ما تسكتش وتسكت عن الحق، ولا انك تقعد تتكلم ورا بعضه لغايه لما الناس تزهق منك. الاقتصاد في الموعظه، الاقتصاد في الموعظه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عمار في صحيح مسلم ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته، وقصر خطبته مئنه من فقهه، فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. انت مطالب بالتوسط والاقتصاد حتى في النوم. اللي بينام كتير بيجي له امراض، واللي ما بينامش كويس بيجي له امراض. انت مطالب بالاقتصاد في الماء، واحنا داخلين على حرب ميه، شايفين اثيوبيا بتعمل ايه، داخلين على حرب ماء. انت مطالب بالاقتصاد في الماء، مش عشان سواد عيون حد بعينه، لا، انت مطالب بالاقتصاد في الماء، في الشرب وفي الاغتسال وفي الاستحمام. انت مطالب بالاقتصاد في الماء لان ده دينك، لان ده خلق الاسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. صفيحة مية قد كده اهو، اللي هي بتحط فيها مثلا صفيحة السمنة اللي بتحط فيها 2.5 كيلو سمنة، الصفيحة دي كان النبي يغتسل بها. فقالوا، قالوا لجابر بن عبد الله راوي حديث، قالوا لجابر بن عبد الله راوي حديث هذه لا تكفيني. قال لهم كانت تكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. النبي كان بيغتسل بكده. من السنة ألا تكثر صب الماء، مش الحنفية مفتوحة وتحطه وتغسل سناك والحنفية مفتوحة، هذا حرام، هذا إسراف. فالاقتصاد في الماء مطلوب. بل أختم وأقول لك أنت مطالب بالاقتصاد حتى في العبادة، حتى في العبادة. معقول في الصلاة وفي الصيام وفي نعم، أنت مطالب بالاقتصاد في العبادة. وقد بوب النووي باب الاقتصاد في الطاعة، الاقتصاد في الطاعة. لما أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فذكروا من صلاتها، بتصلي كتير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. لما آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان المهاجري وأبو الدرداء، أبو الدرداء الأنصاري، آخى بينهم، فدخل إلى البيت رأى امرأته متبذلة، لا مش مهتمة بالبيت ولا بزوجها ولا في إيه، أصل أبو الدرداء مش مهتم بيها. فجلس سلمان يعلم أبو الدرداء، لما أراد أن يقوم قال له نم، أراد أن يقوم قال له نم، حتى إذا جاء ثلث الليل أراد أن يقوم قال أما الآن فقم، قال له أصبح صائم، قال له أنا صائم، قال له بل أفطر، فأفطر. ثم علمه في الأخير قال إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وفي بعض الروايات وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما رفع ذلك النبي قال صدق سلمان. لما السيدة زينب بنت جحش زوج النبي عليه السلام كانت بتصلي قيام الليل في المسجد، فعشان عاوزة تطول في الصلاة قوي حتى أتعبت بدنها، فعملت حبل ما بين العمودين، تمسك في الحبل وتقف كل ما تتعب تمسك في الحبل. النبي رآه قال حلوه، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فأنت مطالب بالاقتصاد، هذا خلق الإسلام، تطبق كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم فتثاب عليه وتغنم الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على هذا الخلق العظيم الاقتصادي كخلق إسلامي، وأن يحفظنا وإياكم المسلمين من كل سوء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا، والثمر بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمع